أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن منصور الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن غيب فيما يتعلق بأحكام الجنائز. وقد أحسن وأجاد وأفاد وعاف الله مثوبتهما وجزاهما الله عنا وعنكم خيرا ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. لا شك أن أحكام الجنائز مهمة وأن الواجب على المسلمين أن يعرفوها لأن كل إنسان وكل بيت يبتلى بهذا الأمر والناس إلى الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة والموت طريق الناس كلهم والدار ليست دار إقامة وليست دار خلد ولكنها دار زوال ودار ابتلاء وامتحان ودار عمل ودار إعداد للآخرة والموت يحل بكل بيت. فالواجب على أهل الإسلام أن يعدوا العدة وأن يعرفوا أحكام جنائزهم حتى يعملوا بمقتضى ذلك عند وجود الموت. والواجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه الجهل من أمور دينه من أمور التوحيد والعقيدة لها أم شيء ثم أمور الصلاة صلوات منها أحكام الجنائز كذلك الزكاة ثم رمضان البيت مع الاستطاعة إلى غير ذلك ما يحتاجه الناس لمعاملاتهم أيضا ولمواهبهم ولغير ذلك. ولكن أهم شيء العبادات وأهم شيء في العبادة العقيدة معنى لا إله إلا الله معنى شهادة أن محمد رسول الله وما هو التوحيد ما هو الاتباع والإيمان هذه أهم الأمور أن تعرف أن الله إله وأنه مملوك الحق سبحانه وتعالى وأنه يستحق العبادة وأنه لا يستحقها سواه جل وعلا. وهذا معنى قوله لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم معناها أنه يستحق العبادة جل وعلا وأنه لا معبود حق سواه جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. ومن تدبر القرآن حق تدبر علم مراد الله عز وجل إذا وفقه الله واستقام فهمه فإنه يعلم من كتاب الله الخير الكثير والعلم الجل. فكتاب الله فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر وكذلك يتعلم كيف يعبد ربه كيف يصلي كيف يصوم كيف يزكي كيف يؤدي العبادة التي شرعها الله عز وجل وما قال شهادة أن محمد رسول الله وأن معناها الإيمان بأن رسول الله إلى الناس عامة الجن والإنس والعرب والعجم من أطاعه واتبع فله الجنة ومن عصاه فله النار. هذا هو أصل الدين ثلاثة ملة الإيمان بالله ورسوله والشهادة لله الوحدانية والنبي في الرسالة والاستقامة على توحيد الله وطاعته والحذر مما نهى الله عنه من الشرك والمعصية. فالمؤمن يجاهد نفسه في هذه الحياة أبدا حتى يلقى ربه يجاهدها على توحيد الله وطاعة الله واتباع شريعة الله والسير خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال. وسمعتم كثيرا من أحكام الموتى وما ينبغي أن يفعل مع الموتى في التغسيل والصلاة التكفين الدفن كل هذا سمعتم هذا شيء كثير من كلام الشيخين أجابهم الله جل وعلا. ومما يتعلق بهذا الموضوع أمر بدع في الجنائز في أحوال الموتى فإن هذا من أهم ما ينبغي الإعتناء به. وسمعت شيئا مما ذكره الشيخان مما يفعله بعض الناس من تلقين الميت بعد الموت عند القبر يقول يا فلان ابو فلانة اترك أمه اذكر ما خرجت عليه من الدنيا يا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن خرج الله ربا والإسلام دينا ومحمد رسولا والقرآن إماما، هذا شيء لم يحدث ولا أصل له ولا حد في هذا، كلها غير صحيحة. وإن المشروع التلقين قبل الموت، قبل أن يموت تلقى لا إله إلا الله قبل أن يموت، أما بعد الموت انقطع عمله، ما لا حيلة، ما له إلا ما قدم بعد الموت، ما ينفع إلا قتلته وقيته وملكه، ليس له بيده، ثبته الله أجاب بالجواب الصحيح، وإن كان ضيع في الدنيا أجاب بالجواب الصحيح. المقام مقام دعاء الله ليس مقام تلقين، والعبد له ما قدم من عمله الصالح أو عمله الآخر سيء، ثم قدم إيمانا بالله ورسوله وتقوى لله وثقة في الدين أجاب يوم يسأل في القبر عن ربه ودينه ونبيه بالجواب الصحيح، قال ربي الله والإسلام دين محمد النبي، فيقال لقد علم إن كنت مؤمنا نعم صالحا، فيتمنى أن تقوم الساعة حتى يرجع إلى أهله لما يرى من الخير العظيم والنعيم المقيم في المساء في قبره، ويفتح باب الجنة يكفيه من ريحها ونعيمها، ويكون قبر الله في رياض الجنة، فيتمنى أن تقوم الساعة الآن لما يرى من الخير العظيم. والآخر يقال له من ربك ما دينك النبي، فيقول ها ها لا سمعت الناس يقول كيف قلت، ما عنده بصيرة، كان في الدنيا ضايعا يقول مع الناس على غير بصيرة، فيضرب مرتبة من حديث يطلق من حديث عظيمة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إليها، ولو سمعها الإنسان صحيح، لو سمعها الإنسان حين يضرب بهذا الميت صحيح قد تخرب شيء عليه لشدة الأمر وصيحة بهذا الميت، نسأل الله. لكن الله كان علينا هذه الأمور رحمة بنا منه سبحانه وتعالى، لو أن الناس يسمعون عذاب الموتى في القبور ما تهنأوا بنوم ولا عيش، ولكن أخفى علينا هذه الأمور وجعلها سبحانه وتعالى بينه وبيننا، ولم يطلع عليها إلا في النوادر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان كبير، ثم قال بلى يعني إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يسكت من البغض وفي رضي الله ينسه من البغض، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريده ربه شقها نصفين ثم غرز كل علاقة واحدة وقال لعله خفف عنهما ما لا يلبسه، هذا شيء اطلع الله نبيه عليه على هذه الطرائف على العباد، وأسباب عذابهما عدم التنزه من النجاسة والمشي بين الناس بالنميمة، وهذا يفيد الحذر من التلطف بالنجاسات وعدم العناية في الاستنجاء، فإن عبد الله كان يقول صلى الله عليه وسلم أكثر على القول البول، ويقول استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر، فينبغي المسلم بل يجب عليه أن يتنزه من النجاسات وأن يحذرها ويستنجي استنجاء شرعيا من بوله وغائطه، ويتحفظ من النجاسة وأن يحذر المشي بين الناس بالنميمة، والنميمة نقل كلام السيء من زيد إلى عمرو أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة مثل الفتنة بيها، والله يقول فيك أنك كذا ويقول فيك أنك بخيل وأنك سيء الخلق وأنك ونك وأنك ونك، جاءوا كلام قبيح من زيد إلى عمر أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة أو من قرية إلى قرية يثير بينهم العداوة والشحنة، هذه هي اليمين التي فيها وعيد سيدنا عمر الله، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل الجنة لا أدخل الجنة لما هذا وعيد عظيم، وفي هذا حين يعذب في قبره، وهذا شيء خاص وهذا جريدة خاصة في هذين القبرين كما سمعتم في كلام الشيخين، والرسول صلى الله عليه وسلم يفعله مع القبور كلها، إنما فعله مع القبرين فدل ذلك على أن هذا الجريد أو غير الجريد لا ينصب على القبرين ولا يغرس فيها أشجار، لأن الرسول ما فعله ولا صحابته رضي الله عنهم ولو كان خيرا أسبقنا إليه، فلما اقتصر عليه الصلاة والسلام القبرين المعذبين دل على ان لا يرص على بقيه القبور لا جليل ولا غير، لان الرسول لم يفعله عليه الصلاه والسلام بقيه القبور ولا فعله اصحابه ان قبل الله ارضاهم، وما يرى ان بريده اوصى بذلك فهو محمول على انه ظن ان هذا سنه، فلهذا فعله لكن الخلفاء الراشدين وكبار علماء الصحابه لم يفعلوا ذلك لعلمهم بان هذا شيء خاص بالقبرين وليس سنه تتبع، كذلك ما يفعل القبور الكتابة فنبه عليها المساكين أيضا كتابة على القبور وصلناها الكتابة على القبور لا يكتب عليها لا أن تجيصة وأن بنى عليها وعلى الكتابة. وفي بعض البلدان بعض الدول يبنون على القبور يقيم عليها المساجد والقباب ويصصونها ويزخرفونها ويفرشونها بالفرش الفاخرة ويطيبونها وينورونها هذا كله بدعة هذا في أسباب الشرك يجب الحذر من ذلك وأن لا يقع في هنا في يوم ذلك كما يجب على إخواننا الموجودين هنا من أي دولة إذا عرفوا حكم الله أن ينيروا قومهم هناك إذا رجعوا إليه ويحذروا من هذه البدع التي نهى الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قال كذلك يحذر ما صنع. وقال ولما اخبر عن كنيسه النصارى وما فيها من الصور قال عليه السلام اولئك اذا مات فيه قبر الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار خلق عند الله وجعلوا شرار خلق عند الله عز وجل باسباب بنائهم على القبور واتخاذهم الصور على القبور ومن الفكر هذا من الجهل والضلال ومن اعمال شرار الخلق على رسول الله. وقال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فاخبر انه ينهى عن اتخاذها مساجد ويحذر من التاسف اولئك الماضين الجاهلين الذين فعلوا ما حرم الله جل وعلا فلا يتخذوا مساجد ولا نبني عليها الرجال ولا حجر بل نجعلها بارزه. القبور بارزه كما كان قبور الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع بارزه وهكذا السنه بارزه ترفع عن الارض قطر جبل ويضع عليها نصائب حتى تعلم منها قبور حتى لا توطى حتى لا تمتحن حتى لا يبنى عليها حتى لا يتهبط عليها فانها يجب احترامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كثر على الميت كثر في حيه الواجب احترامها وعدم امتهانها لا بالمني عليها ولا بالرقمامات عليها ولا بالبول عليها ولا بالتوضع عليها. قال عليه الصلاه والسلام لا يجلس احدكم على جمره قد علق ثيابه حتى تصل جهده خير له من ان يجلس على قبر. وقال لا تصل الى القبور ولا تجلس عليها. وقال جابر رضي الله عنه ان النبي نهى عن تجسس القبور وعن القعود عليها وبناء عليها وكتاب عليها وان يزاد عليها من الفرائض. كل هذه الامور ينبغي تنبه لها فلا يكتب على القبر لا في فلان ولا قبيلته ولا غير ذلك ولا يوضع عليه اشياء بها زخرفه بلاط التنين او ما اشبه ذلك. اذا جعل علامه حجر خاص او عظم خاص او حديث خاص لا قيمه لها ليعلم قبر ابيها وفي لا باس. وقد ضرب ان لم يعلم قبر عثمان المقبول باعلامه فلا باس بهذا. ثم المقصود ليس ان تعرف قبره المقصود ان تسلم على القبور اذا جئت المقبره سلم عليهم وتدعو لهم بالخير سواء عرفت قبر اخيك او قبر اخيك وما عرفت او نسيت. المهم ان تدعو القبور للذكر والعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخر فيقف عند القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم ويترحم عليهم. اولا فيه احسان له بان يذكر المأمور ويذكر البلاد ويذكر ما اصاب هؤلاء وان سوف يخرجون من هذه القبور الى ربهم عز وجل وسوف يجازون باعمالهم. في الزياره ذكر. ثم في احسان الموتى بالدعاء لهم وترحم عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله أن لكم العافية يرحم الله المتقين منا والمتأخرين اللهم اغفر لأهل بقيا الأرض. يدعو لهم يسأل لهم ويسأل الله لهم العافية. هذه السنة في ذات القبور الدعاء لهم والترحم عليهم ثم تنصرف. ما في جلوس على قبورهم ولا جلوس عندها للقراءة. القراءة عند القبور بدعة لا أصل لها. وما جاء من القراءة عند القبور وأن إذا قرأ عنها كذا وكذا صلى كذا وكذا كل حديث غير صحيح كلها موضوع لا صحة لها. وإنما يسلم على القبور ويدعو لهم ويصل. إنما القراءة والصلاة في البيوت والمساجد لا في القبور. القبور لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها ولا يقام عليها مساجد الا الصلاه على بيت فقط. يعني يصلي عليه صلى على قبر لا باس، صلى في الجنازه صلي على قبر فقد صلى الذي على قبر عليه الصلاه والسلام. واخر ما ورد عن صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وقال مضى له شهر، فاذا كان ميت قال مضى له شهر او من يقاربه صلى على قبره فهذا لا باس، وقد تعلم النبي عليه الصلاه والسلام. والمقصود الصلاه الدعاء والترحم عليه والاحسان اليه بذلك. كذلك بعض الناس بلغنا انه قد يؤذن في القبر ويقيم في القبر، ينزل في القبر ويؤذن ويقيم، هذه بدعه لا اصل لها، لا اذان ولا يقرا في القبر ولا قراءه، لا يقرا في القبر ولا يؤذن ولا يقيم ولا يكتب في كتابه ولا يجسسه ولا يبني عليه، كل هذه مما نهى عنه الشر. فالواجب التنبه لذلك والحذر مما وقع فيه الناس على الارض، لان الناس في بلدان كثيره وقعوا في بدع كثيره، وقعوا في بناء مساجد القبور، وقعوا في التجسيس في بناء عليها في اتخاذ الباب عليها، فيجب الحذر من ذلك لئلا يصيبنا ما اصاب اولئك. ويجب على اهل العلم حينما كانوا ان ينبهوا على هذا في كل مكان، في مصر في الشام في العراق في كل مكان، كل بلد يمرها طالب العلم والداعي الى الله ويرى فيها ما يفعله الشر حول القبور او غير ذلك ينبه ويبين. كذلك بعد الذبح بعد الدفن ما في ترقيم بعد الدفن، ولكن يدعو الى النار والثبات. النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من التكبير فقف عليه وقال استغفر لاخيكم وسبب التكبير فانه لا يسر. يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم ثبته بقول الثالث، اللهم ثبته على الحق. بعد الدفن يقف عليه ويدعو اللهم اغفر له، اللهم ثبته بقول الثالث، اللهم ثبته على الحق. هذا على مشروع الذي امر به النبي عليه الصلاه والسلام. اما يلقى يقول اذكر مخالفه الدنيا لا اله الا الله وان محمد رسول الله اخي، هذا ما نعرف، هذا ما تنصح به ان يكون شيء فيكون من باب البدع لا من باب الاحسان.
ولا قدر ذلك عظه الاحياء الموجودين على المعنى
هذا لا اصل له، لان ما اعرف فيما ثبت عليه الصلاه والسلام لا ينبغي ان يفعله، ولكن يلقى عند الموت لا اله الا الله قبل ان يموت. هذا هو المشروع، يلقن وتقول لا اله الا الله يقولها عنده لا اله الا الله يذكره بذلك لعله يقولها حتى يموت عليه. فان لم ينتفع قال يا عبد الله او يا ابو فلان قل لا اله الا الله كلام طيب، قل لا اله الا الله، فاذا قال سكت عنه رجعته يموت عليه. صدق الله في التوفيق والهدايه وجزا قوائل الشيخين خيرا عن قرارات الدنيا، وجعلنا واياكم من الهدايه المهتدين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.